وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى
نشاط الشيخ في درسه.
نعم، ما زال المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الثالث في أدب الطالب مع شيخه، ووقف على وقفنا على 20، وهو قوله رحمه الله تعالى نشاط الشيخ في درسه. قد يتبادر إلى الذهن بأن المصنف هنا يتكلم عن الشيخ وما يتعلق به، لا، هنا يتكلم عن آداب الطالب مع الشيخ، فكأنه يقول لك نشاط شيخك منك، فإن كنت نشيطا كان نشيطا، وإن كنت كسلانا لا شك أنه سيكون كذلك. لماذا؟ لأنه على من يلقي، فنشاطه متعلق بنشاطك. فانظر إلى ما قال رحمه الله، قال
رحمه الله تعالى يكون على قدر مدارك الطالب لاستماعه وجمع نفسه وتفاعل أحاسيسه مع شيخه في درسه.
نعم، يعني يكون عائد على ماذا؟ على نشاط، يعني يكون نشاط الشيخ على قدر مدارك الطالب في استماعه، فإن كان الطالب ممن ينتبه وممن يستعد للدرس وممن يحضر وممن يهتم وجمع نفسه وتفاعل فيما يقول مع ما يقول الشيخ، لا شك أن هذا يكون أدعى في ماذا؟ في نشاط الشيخ بأن يحضر وأن يجمع المسائل، لأنه يعلم بأن خلفه طلبة يريدون ذلك ويسعون خلف ذلك، والواحد منهم يريد أن يجمع الفوائد، فلهذا تجد أنه يجمع منها هنا ويحقق المسألة التحقيق العلمي لعلمه بوجود الطلبة وأنهم أصحاب همة في الطلبة، أليس كذلك؟ قال
ولهذا تحذر أن تكون وسيلة قطع علمه بالكسل والفتور والاتكاء وانصراف الذهن وفتوره.
نعم، يقول رحمه الله فلهذا ولهذا فاحذر أن تكون وسيلة لقطع علمه. كيف؟ إذا ما وجد الشيخ إقبال عليه لا شك أنه سينقطع، لأنه سيدرس من؟ إذا ما وجد أن الطالب مستعد للطلب وإنما يحضر من غير استعداد ولا كأنه طالب للعلم، هذا يؤدي إلى فتوره. يقول الشيخ لمن أحضر إذا كان الطالب من أول الدرس إلى آخر الدرس وهو كسلان نائم ولا يبالي ولا يدون ولا يحرر ولا يمحص، فتجد أن الشيخ أيضا يصاب بماذا؟ بالكسل، يقول دعني في أمور أخرى خير لي في التصنيف وفي غيرها، أما هؤلاء قل لهم ما قل فإنه لا يعلم ما تقول ثم اخرج عنه من غير تحضير ومن غير استعداد، فاحذر أن تكون سبب في فتوره، أليس كذلك؟ قال
قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها.
انظر إلى كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، قال حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها، أي من حقوق الفائدة أنها لا تعطى إلا لمن يبتغي الفائدة، أما من أعرض ونأى بجانبه فهذا لا يعطى الفائدة، أليس كذلك؟ فإنه غير مبتغي لها، فلا بد للطالب أن يكون صاحب همة عالية وصاحب رغبة في الطلب وصاحب استعداد. لماذا؟ حتى يجعل من شيخه نشاطا شعلة، أليس كذلك؟ مضيء له يستنير بها. قال
ولا تعرض إلا على الراغب فيها.
نعم، قال ولا تعرض إلا على الراغب فيها، أما آتي إلى إنسان لا يبقى شيء مثلا في النحو وأتكلم في مسائل خلافية في النحو مثلا، ليس من الفائدة أنك تتكلم في شيء لا فائدة منه، لأن هؤلاء لن يفهموا ما تقول، أليس كذلك؟ وإنما تعرض على أهلها، لأن الجالس ماذا سيقول؟ ماذا يقول هذا؟ ماذا يتكلم؟ وسيترك ويمل ويكل، أليس كذلك؟ وكلكم يعلم ما ورد عن صاحب العروض، من يذكرنا باسمه؟ الخليل أو غيره، كان طوال الليل يتكلم، وصاحب الأوزان أفعل وأفعل وأفعل وإلى آخره. فقال ابنه أو قالت بنته، قالت جن أبي، صار مجنون، أفعل وفعل ماذا يقول هذا؟ عن ماذا يتكلم؟ فقالت جن أبي، أصيب بالجنون، وذهبت تنادي بأن أبي جن. ثم قال لها ما لك يا بنية، ما بك؟ قالت يا أبي أسمعك تتكلم كلام فعل وفعل وإلى آخره، ماذا؟ قال يا ابنتي أنت لا تعلمين هذا العلم، لهذا وقعت فيما وقعت. فهي كأنها أعجمية بالنسبة له، لا تبقى ما يقول. أما هو كان يضبط أوزان الكلام، انظر هو في علم، هذا العلم كما قلنا لكم إنما يطرح على الراغب فيه، على أهله، على من كان يحب العلم ويرغب فيه ويسعى ويعلم قدر هذا العلم. أما الذي لا يعلم، لا يعرف ولا يعلم قدر علم النحو مثلا، أن له أن يطلب النحو مثلا. لماذا؟ لأنه لا يعرف قدر هذا العلم، علم أصول الفقه لا يعرف قدره، تجد لا يبالي، ما يعرف أن علم النحو مما يستفيد به في كتاب الله جل جلاله، وأنه يستقيم به لسانه، وأنه يعرف به أيضا ما جاء عن الله ورسوله. علم أصول الفقه يعرف بأن هذا العلم لا يستطيع أن يكون فقيها إلا به، ولا يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية إلا به. فلما يعرف قدر هذا العلم تجد أنه يرغب، فالراغب يصبر وإن كان الدرس فيه ما فيه من الطول وفيه ما فيه من البحث، وغير الراغب تجده يتملل ويبدأ ينظر يمنه ويسره كأنه يقول متى ينتهي هذا الدرس حتى أنفض، أليس كذلك؟ فلا بد من أن يكون الطالب راغبا في العلم، طالبا للعلم، يريد بحق حتى يجعل من شيخه نشاط، شعلة مضيئة تضيء له هذا الطريق، أليس كذلك؟ قال
فإذا رأى المحدث بعض الفجور للمستمع فليسكت.
نعم، يقول إذا رأى المحدث الذي يتحدث ويروي الأحاديث الفتور من المستمع كأنه غير مبالغ يسكت. لماذا؟ لأن الكلام إنما والحديث إنما هو للأذن ماذا؟ الصغر السامع التي تسمع، أما الأذن المعرضة لا يبالى به، يسكت، لأنه يتحدث مع من؟ الأذن التي تصغي إليه هي التي تستحق أن يلقى إليه الحديث، أما الأذن التي لا تبالي فمن باب أولى أن لا يبالى بها. هذا ما أراده رحمه الله. قال
فإن بعض الأدباء قال نشاط القائل على قدر فهم المستمع.
صدق رحمه الله، نشاط القائل على قدر المستمع، فإن وجد أن من المستمع أنه منتبه ومنجذب للحديث تجد أن المتكلم يأتي بالدرر ويأتي بالفوائد حتى يزيده، لكن لو وجد من المستمع أنه لا يبالي يقول إذن أنا هذه المسألة الجزئية هو ما استطاع أن يفهمها، أنا لأن آتي بالدرر والفوائد والجزئية أسكت أحسن، أو أعرض إلى حديث آخر، أليس كذلك؟ إذن على نشاط المتكلم إنما هو بنشاط المستمع. قال
ثم ساق بسنده عن زيد بن وهب قال قال عبد الله حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم فإذا رأيت منهم فجرة أنزع.
انظر، يقول عبد الله حدث رضي الله عنه حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم فإذا رأيت منهم فترة يعني فتور عدم اهتمام فانزع، قف انزع عن الكلام لا تستمر. لماذا؟ لأن الكلام إنما هو للمستمع، أما الذي أصيب بهذا الفتور فإنه لا يستحق هذا الكلام، أليس كذلك؟
ثم قال الشارح رحمه الله تعالى هذه أيضا من حلية الطالب أن يكون له همة وقوة في الاستماع إلى الشيخ واتباع نطقه حتى ينشط الشيخ على هذا.
نعم، يقول هذا أيضا من حلية الطالب أن يكون له همة وقوة في الاستماع إلى الشيوخ، يكون عنده همة وعنده قوة. أما أنه إذا كان غير ذلك فلا شك أنه يؤدي إلى كسل شيخه واتباع نطقه حتى ينشط الشيخ على هذا، يصيب بالنشاط، أليس كذلك؟ أما إذا وجد فتور فمن باب أولى أنه كان يستعد. قال:
ولا يظهر للشيخ أنه قد مل وتعب بالاتكاء تارة والحملق فيه تارة.
وهذه مشكلة، ولا يظهر للشيخ بأنه مل، هذه إذا رآها الشيخ فإنه أيضا هو يصاب بماذا؟ بالفتور والملل. قد يكون على استعداد على طرح المسألة وعلى مناقشتها، لكن لما يجد أن الذي أمامه ليس أهلا لذلك وليست عنده الهمة والرغبة، قال يستكئ تارة، مظهر أنه قد تعب لا يريد الاستمرار، والحملق تارة ينظر فيه وينظر كذا، لا شك أنه سيصاب بماذا؟ بالفتور، أو أنه يعرض عن الكلام كليا فيضيع على نفسه تلك الفائدة. قال:
أو تقليب الأوراق تارة وما أشبه ذلك.
نعم، تجده يقلب الأوراق كأنه يقول متى ننتهي، متمل، هذا أيضا لا ينبغي لطالب العلم أن يفعله، وهذا قد مر معنا أليس كذلك؟ قال:
ولا ينبغي للإنسان أن يلقي العلم بين الطلبة ولا بين عامة الناس إلا وهم متشوقون له، حتى يكون كالغيث أصاب أرضا يابسة فقبلت.
نعم، لا ينبغي أن يلقيه هكذا، إنما يلقيه لمن؟ لمن كان متشوق لهذا العلم، كالغيث أصاب أرضا يابسة، فالأرض اليابسة المتشوقة للماء ماذا سيحصل لها؟ ستنبت، أليس كذلك؟ ولكن الأرض التي لا تريد الماء كالأرض الصلدة هل ستنبت؟ ما تقبل، ما تسمح، ما تقبل الماء، أليس كذلك؟ إذن لن تنتفع بهذا الماء، كذلك هذا الطالب، وهذا قد بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. نعم.
أما أن يكره أو يفرض نفسه فهذا أمر لا ينبغي، أولا لأن الفائدة تكون قليلة.
نعم، أما يكره نفسه على علم هو لا يريده كأنه يحضر إجبارا، هذا لا شك أنه لن ينتفع، لأنه سيجلس وهو متمل، ما دام لا يرغب في الشيخ فإنه لن يستفيد، فعليه أولا أن يرغب في من يتعلم عنه، فإذا رغب وأحب من يتعلم عنه فلا شك أنه سيحب كل ما يقوله من يتكلم، لأن حب المتكلم يجعلك تحب كل ما يتكلم، وبغض المتكلم يجعلك تبغض كل ما يتكلم وإن كان حق من حيث تشعر أو لا تشعر، فلا بد أولا من حب المتكلم، بعد ذلك ستحب ماذا؟ ما يتكلم، أليس كذلك؟ ولهذا قيل: وعين الرضا عن كل عيب جليلة، ما ينظر إليه ولكن عين السخط تبدي المساوئ، وإن كان هذا الرجل يتكلم صواب. قال:
وثانيا ربما يقع في قلب السامع الذي أكره على إلقاء هذه الكلمة مثلا، يقع في قلبه كراهة إما للشخص وإما لما يلقيه الشخص.
نعم، يؤدي ذلك إلى أنه يكره هذا الشخص المتكلم أو يكره ما يتكلم به، والثانية أمر، الأولى مر، لكن الثانية أمر، لأنه إذا كره ما تكلم به الشخص فالشخص يتكلم بقال الله قال رسوله، فيكره كلام الله ورسوله، وهذه مصيبة، أليس كذلك؟ يكره ما يتكلم به من كلام الله ورسوله، فهذه مصيبة، نسأل الله العفو والعافية.
وكلا الأمرين مر، وأمرهما أن يكره ما يلقيه الشخص.
نعم، وبينت لكم لما، لأنه يلقي قال الله قال رسوله، فإذا كره هذا الكلام فهو على خطر عظيم، نسأل الله السلامة.
على كل حال، متى رأيت الناس متشوقين للكلام فتكلم، وإذا رأيت الأمر لا يناسب فلا تتكلم.
نعم، إذا رأيت الأمر لا يناسب فلا تتكلم. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدث الناس بما يفقهون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يفقهون، فلا تتكلم بشيء في مجلس تؤصل وتفرع وهذا المجلس فيه عوام، لا يفقهون. تكلم بالمسألة وبين الراجح واذكر بعض الأدلة، أما تفرع وتذكر قول المخالف وترد والذي أمامك ليس بطالب علم فهذا ليس من الفقه في شيء، أليس كذلك؟ قال:
لا تثقل على الناس. وهذا قد مر معنا في البخاري في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: إنك لا تثقل على القوم الحديث إلا وأنت تعلم أنهم يحبون ذلك، وإلا فلا تلقه عليهم.
نعم، وهذا قول سديد. إذا علمت أن القوم طلبة علم يحبون المسائل فألقه عليه، وإذا علمت غير ذلك فقف أمسك، أليس كذلك؟ لأن الإحجام والإمساك في بعض الأحيان أنفع بكثير من الكلام، أليس كذلك؟ أنفع بكثير من الكلام، لأنك قد تتكلم كلاما علميا رصينا متينا قويا لكن تلقيه على من؟ تلقيه على عوام، ثم يفقه عنك ما لا تريد، ما لا تريد فيقع المحظور، أليس كذلك؟ فلا بد أن الإنسان ينتبه لهذه المسألة. قال:
وهو يسوق كلام الخطيب. وهذا صحيح، إلقاء المتكلم نشاطه على قدر فهم المستمع.
نعم، على قدر فهم المستمع، فإن كان المستمع ما شاء الله منتبه فلا شك أن الملقي سيتكلم، وإن كان المستمع يجد منه اللامبالاة فلا شك أنه هو لن يبالي. قال:
وشتاته على قدر انتباه المستمع، لأن الفهم مرتبة وراء الانتباه، ينتبه الإنسان أولا ثم يفهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمناثرة، وهي تختلف من...
نعم، يقول رحمه الله تعالى: الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة. هناك حالان أو حالتان، الحالة الأولى حال الدرس، فهل تكتب أو لا تكتب، وكذلك الحالة الثانية حالة المذاكرة، والمذاكرة لا شك أنها تختلف عن الإلقاء، فمتى يكتب الطالب ومتى لا يكتب؟ أراد أن ينبه الطالب على هذا، فقال رحمه الله:
وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم.
نعم، الكتابة على الشيخ أو عن الشيخ تختلف من شيخ إلى آخر، شيخ لا يمنع من الكتابة وآخر يمنع من الكتابة، لا شك أن الذي لا يمنع تكتب والذي يمنع لا تكتب. أمر ثاني، شيخ قد ينقل الطلبة ما يريد وآخر لا ينقل، فمتى تقتنص الفائدة ومتى لا تقتنص الفائدة؟ تكتب، لكن أيضا تكون على حذر من أن تفوت ما سيأتي من كلامه، واضح؟ يعني تكون دائما على استعداد تام، أتت الفائدة ضع جزء منها واتركها، سممها فيما بعد، إذا فاتك شيء من الكلام استدركه مع إخوانك ومن إخوانك، أليس كذلك؟ ولكن ولله الحمد الآن الأشرطة ما شاء الله تكتب، تريد أن تسمع من الأول للنهاية تكتب كل ما يقوله المتكلم، أليس كذلك؟ هذه لا شك أنها أغنت ونفعت، وهذا من رحمة الله تعالى ومن الوسائل التي يسرها الله تعالى لطلاب العلم. فهنا كما قال تختلف من شيخ إلى آخر، وسيأتي هذا التفصيل عند الشيخ. قال:
ولهذا أدب مشهر.
انتبه، للكتابة عن الشيخ أدب وشرط. ما هو الأدب؟ قال:
أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة.
نعم، أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب، ولا تقول يا شيخ أنا أكتب ما تقول، واضح؟ أو أن الشيخ يرى أنك تكتب ويقر ويعلم ذلك، وليس هناك أمر يمنعه من الإنكار، فهذا على الإقرار لابد. لماذا؟ لأنه قد يكون ممن لا يرغب في كتابة ما يقول، وهذا معروف عن السلف. أو تكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، ذكرت الشيخ، راجعت الشيخ في مسألة، سألت الشيخ، أردت أن تكتبها، تقول يا شيخ أنا الآن أسجلك، أو أنا الآن أكتب ما تقول، لأن نريد أن أحفظ هذا الجواب وأنا في حاجة وبحاجة إليه، واضح؟ فلا بد من إعلامه، هذا من جهة الأدب. أما من جهة الشر،
وأما الشر يشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه.
نعم، هذا هو الشر، أنك تبين كتبت هذا مذاكرة، كتبت هذا من الدرس، كتبت هذا وهو يتكلم، كتبته وهو قد حقق لك المسألة، أو أنه قال هكذا عارض وأنت كتبت هذه الفائدة، قد يكون الشيخ غير منتبه لها ولا يدري أنه قال هذا، هذا قد يرد على الإنسان، أليس كذلك؟ فلا بد من تقييد متى كتبت هذه الفائدة. والله كتبتها والشيخ يلقي في محاضرة، كتبتها والشيخ كان يلقن الطلبة الكتابة ينقله، والله كتبتها وهو وأنا أسأله، لا بد من بيان هذا حتى نعرف قوة الجواب من عدمه. قال
الشارح رحمه الله تعالى: كيف تختلف من شيخ إلى آخر؟ بعضهم سريع، وبعضهم يملي إملاء، وبعضهم يلقي إلقاء، وبعضهم لا يستحق أن يكتب ما يقول. ومثل هذا قد يكون الإنسان يضيع وقته في الجلوس إليه.
نعم، يقول يختلف الشيخ من شيخ إلى شيخ. الأول سريع، ما تستطيع تكتب شيء، إن كان يسجل له في تسجيل فهذا قد يتدارك، ما يسجل لو حاول تكتب رؤوس المسائل، واضح؟ الأمر الثاني بعضهم يملي من أول الدرس إلى النهاية وهو يملي إملاء للطلب، لا شك أن هذا أيضا له أسلوبه، ولكن هذا أيضا قد يصاب بماذا؟ بملل من أول الدرس إلى آخره. وبعضهم يتوسط، يملي ما يحتاج إملاء ويتكلم فيما يحتاج أن يتكلم فيه من غير إملاء، وضح لكم؟ قال: وبعضهم يلقي إلقاء سريع، وبعضهم لا يستحق أن يكتب له شيء. وهذا لا شك أنك إذا حضرت عند إنسان ويتكلم 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 وتخرج من غير فائدة، لا شك أن جلوسك مع أولا مضيع لوقتك، ووقتك أهم ما يكون عليك يا طالب العلم. الأمر الثاني أنه لا يستحق أن تكتب له شيء، لأنك ماذا ستكتب؟ لم يأتي بدرر، لم يأتي بفوائد، لم يأتي بمسائل حتى يستنفع بها طالب العلم وينتفع. إذن هذا لا يجلس حتى لا تضيع وقتك، ثم ثانيا لا تستطيع أن تكتب شيء، أليس كذلك؟ قال:
وأيضا يجب في مسألة الكتابة عن الشيخ يجب أن ينتبه الإنسان إلى مسألة مهمة يفوته بعض الكلمات من حيث لا يشعر فيكتب خلاف ما قال الشيخ.
وهذه مصيبة. مثلا الشيخ يتكلم في مسألة والطالب يكتب ويكتب ويقفز عن كلمة من الكلمات من حيث لا يشعر هذا الطالب، ويقول: والله الشيخ قال كذا، قال حرام في المسألة، انظر أنا كتبت قال يجوز لا يجوز كذا وكذا. يقول له الآخر: أبدا، الشيخ قال وقال بعضهم لا يجوز، أين ذهبت وقال بعضهم؟ قال: لا لا لا، هذا كلام الشيخ، هو الذي يقول بأنه لا يجوز. فيقع في إشكال، وهذا لا بد أن ينتبه له طالب العلم. إذا شعر من نفسه أنه أسقط كلمة أو كلمتين أو أكثر، عليه أن يراجع إخوانه وأن ينظر ماذا قال الشيخ في هذا، ماذا كتبنا، ماذا حررنا، لماذا؟ حتى لا ينسب إلى القائل قول لم يقل. فهذا أمر مهم ينبغي أن ينتبه له طالب العلم. قال:
ونحن الآن والحمد لله في هذا الوقت لا نحتاج أن يكتب الطالب حال إلقاء الشيخ. لماذا؟ لأن عندنا تسهيلات
تنقل لك
كلام الشيخ من أوله إلى آخره، وأنت تستمع إليه وتقيد ما ترى أنه جدير بالتقييد. ولا بد أن تخبر الشيخ أنك ستكتب، وإن كنت لا بد أن تكتب أو تسجل تخبره أنك سوف تسجل، لأن الشيخ ربما لا يرضى أن تكتب عنه شيئا.
نعم، وهذه مسألة مهمة، تجد بعضهم ما شاء الله يأتي وجهاز التسجيل معه من غير أن يستأذن، وهذا لا ينبغي. ينبغي إذا أردت أن تسجل أن تستأذن، لأن الشيخ قد يقول أنا لا أرغب في أنك تسجل لي، لأنه يوجد من يسجل ويصحح إن حصل الخطأ، ولا أريد أن ينتشر خطأ قد يصدر، أليس كذلك؟ فلا بد من التنبؤ لهذه المسألة، أنه إذا أراد أن يسجل كائن من كان عليه أن يعلم المتكلم. أرأيت لو أنك في مجلس تتكلم كلاما دنيويا وسجل صوتك، هل ترضى بذلك؟ لا شك أنك لن ترضى، فما بالك في علم قد ينشر عنك وأنت راجعت هذه المسألة وتراجعت عنه، أليس كذلك؟ فينبغي أن ينتبه لهذه المسألة، أنه إذا أراد أن يسجل أن يستأذن من المتكلم حتى يكون أحرى وأقرب إلى الصواب. قال:
وأما الشرط ما تشير إلى أنك كتبته من سماعه من نفسه حتى يتبين للقارئ، لأنك لو لم تشر إلى هذا لظن القارئ أن الشيخ أملاه عليك إملاء. وهناك فرق بين الإملاء وبين كتابة الدرس الذي يلقيه الشيخ بدون أن يشعر أنه يملي على الطلبة، يعني ما يسمى بالتقرير.
نعم، هناك إلقاء وهناك إملاء. الشيخ إذا أملى إملاء فإنه حرر المسألة، أما لو كانت هكذا عابرة فاكتب بأنها قال هكذا من غير إملاء، لأنها لم تحرر. قد تكون هذه المسألة ما حررت التحرير الذي ينبغي، أو أنه تكلم هكذا عارضا وما توسع وما بين الأدلة بأجمعها، فلا بد من التنبه لهذا. تبين أنا كتبت هذا من الإملاء الشيخ علينا، لا، كتبت هذا من أي باب؟ من باب الإلقاء. قال:
فرق بين الكتابة بالتقرير والكتابة بالإملاء، لأن الإملاء سوف يكون محررا ومنقحا، والشيخ لا يملي كلمة إلا ويعرف منتهاها، لكن التقرير يلقي الكلام هكذا مرسلا، ربما تدخل كلمات في بعض، وربما سقطت كلمة سهوا وغير ذلك.
نعم، ربما تدخل كلمات في بعض، وربما سقطت كلمة سهوا وغير ذلك، هذا قد يحصل، لأنه إنما ألقاه إلقاء بخلاف الإملاء، أليس كذلك؟ قال:
فنفرق بين التقرير وبين الإملاء، ولذلك ينبغي أن يستأذن الشيخ. فإن قال قائل: هل إقرار الشيخ إذن؟ بمعنى أنه إذا رأى الطلبة يكتبون وسكت هل يعتبر إذنا؟ نعم، نقول هو إذن بشرط القدرة على الإنكار.
نعم، إذا كان الشيخ يستطيع أن ينكر ولم ينكر وسكت هو إقرار، لكن إذا كان هناك يمنع مانع من الإنكار كما سيأتي هذا ليس إقرار. مثل قال:
فإن كان لا يقدر أن ينكر يخشى أن تثور عليه الطلبة وتهيج عليه الطلبة، إن قال لا تكتبون فلا نعتبر سكوته إقرارا.
نعم، وما أنا أظن أن هؤلاء بطلبة. نعم، الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى: التلقي عن المبتدع، احذر أبا الجهل المبتدع.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو لازال في بيان آداب الطالب مع شيخه، قال: التلقي عن المبتدع، التلقي عن المبتدع، قال: احذر أبا الجهل المبتدع، احذر أبا الجهل المبتدع، لأن المبتدع إياك وإياه. وهذه مسألة لا بد أن ينتبه لها طالب العلم، ألا وهي مسألة عمن يأخذ العلم. ليس كل إنسان جلس للتدريس يؤتى ويجالس، لأمور قد يكون هذا أهل للتدريس وقد لا يكون، هذه مسألة. قد يكون هذا الرجل من أهل السنة وقد يكون من أهل البدع، فلا بد من أن تعرف من تجالس ومن لا تجالس، حتى لا تجالس رجل مبتدع فيضع لك السموم في العسل وأنت لا تدري، أليس كذلك؟ لأن أهل البدع ما شاء الله يرونق الكلام ويزين الكلام ويدخل لك بالعقل ويقول لك كذا وكذا وكذا وأنت لا تدري. ولهذا على الإنسان أن يحذر إذا أراد أن يحضر درسا ما، عليه أن يعرف عند من سيكون وعند من سيحضر، وهل هذا رجل على الجادة وعلى الحق أو أنه من أهل البدع، حتى لا أضيع علي ديني من حيث لا أشعر أو أشعر. هذا أمر مهم. الأمر الثاني، لابد أن أعرف هل هذا المتكلم هو أهل هذا العلم أو ليس كذلك، لأنني قد أجالس شخص هو يدرس ولكن ما شاء الله إلقاء وليست هناك مسائل ولا فوائد ولا ولا إلى آخره، بل قد لا يحسن تبيين ما في الكتاب، فهذا أنت تضيع وقتك معه أليس كذلك؟ لأن أغلى ما عند الطالب هو الوقت. فعلى الإنسان أن ينتبه لهذه المسألة، وهي مسألة والله مهمة. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم يسأل بعضهم بعضا، ويأتي الرجل إلى عالمه إذا أراد أن يحضر عند فلان من الناس يقول يا شيخي أريد أن أحضر كذا وكذا، ما نصيحتك لي؟ هل فلان أهل لذلك؟ وهل هو من أهل السنة أو ليس كذلك؟ حتى لا يلبس عليه ولا يصير من أهل البدع وهو لا يدري، نسأل الله العفو والعافية. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: التلقي عن المبتدع، وهذه مصيبة، لأن التلقي عن المبتدع كما قلت لك لا تدري بأنه يضع لك في العقيدة ما يريد وأنت لا تدري. قد يدخل لك من باب الأصول، أصول الفقه، قد يدخل لك من باب النحو، قد يدخل لك من أبواب شتى وأنت لا تدري، لأن العلم أمانة. فانظر كما قال السلف: فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. الدين والعلم أمانة، فعلى الإنسان أن ينظر أنا عمن أخذ حتى لا أضيع ديني وأنا لا أدري. يقول رحمه الله تعالى: احذر أبا الجهل المبتدع الذي
مسه زيغ العقيدة،
فتراه يتكلم بعقله في الكتاب والسنة، أو تراه يضع العقيدة وما وافق عقله وهو جعله هو الحق، وما خالف عقله وهو جعله باطل، وإن كان المتكلم به الله ورسوله. حتى لو كان المتكلم هو الله ورسوله طبعا ما يستطيع يرد ويقول هذا باطل لأن هذا كفر، لكن ماذا يفعل؟ يباشر إلى التحريف الذي هو التعطيل، أو بالمعنى الأصح يبادر إلى التعطيل الذي هو حقيقته التحريف. انظر، فهنا لابد أن تنتبه لهذه المسألة، احذر هذا الذي يتأول النصوص ويجعل العقيدة هو ما قاله من قال، أما ما جاء عن الله ورسوله فيبدأ بالتحريف ويبدأ بلي أعناق النصوص، فيأتي النص الصريح ينزل ربنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص صريح واضح، يقول لا ما ينزل، تنزل رحمته، تنزل ملائكته هكذا. لماذا؟ حتى يهرب، لأن عقله المشبه الذي أصابته لوثة التشبيه جعلته يقول هذا القول، ففر من التشبيه للوثة التي في عقله فوقع في التحريف، نسأل الله العفو والعافية. وإلا ما المحظور أن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله جل جلاله؟ ما المانع؟ الله عاجز، تعالى الله عن ذلك، لا يوجد هناك مانع. وقولك تنزل رحمة ربنا هذا باطل، لأن الرحمة نازلة في الليل والنهار، أليس كذلك؟ الرحمة تنزل في ذلك الوقت فقط، هذا باطل. وأما قولك ينزل ملك أو ملائكة فهذا أشنع، لأن تتمة الحديث من يدعوني فأستجيب له. الملك يطلب منك أن تدعو؟ الملك يطلب منك الكفر؟ تعالى عن ذلك، أليس كذلك؟ ولهذا سبحان الله ما فروا من ظواهر النصوص إلى تحريفهم إلا ووقعوا في ما هو طامة. فاحذر أولئك الأقوام الذين يقدمون النص، يقدمون العقل على النصوص ويحرف النصوص. قال
وغشيته سحب الخرافة.
نعم، غشيته ماذا؟ سحب الخرافة. تجد أنه يتكلم بكلام الخرافيين، تجد أن مجلسه والله فلان يقول وفلان يقول، من أول المجلس إلى آخره قد لا تسمع لا آية ولا حديث، وهذا قد يوجد في بعض المجالس نسأل الله السلامة، قصص وخرافات، ولكن قال الله قال رسوله ما تسمعه في المجلس، وهذه مصيبة. مجلس ما يذكر فيه الله ولا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون حسرة، حسرة يوم القيامة، أليس كذلك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الذي لا يذكر فيه اسم الله فإنه يكون عليهم فرة يوم القيامة، يعني حسرة وندام. ولهذا هذه مجالس الخرافيين فاحذرها. قال
يحكم الهوى ويسميه العقل.
نعم، يحكم الهوى، فإذا جاء النص قال لا أنت ما تفهم، كيف؟ قال هذا النص يراد به كذا، فبدأ يحكم العقل ويسلطه على النص، وبتسليطه على النص يجعل النص تبع لعقله، لا أن عقله تبع للنص. وهذه الطامة الكبرى، أنك ترى شيء ثم تحرف النصوص على ما ترى، والله علماؤنا قالوا كذا خلاص. إذن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله في السماء، قال إياك أن تقول الله في السماء، هذا كفر. كفر؟ قال نعم، الله لا يسأل عنه بأي. كيف؟ قال علماؤنا يقولون هذا لا يجوز، لكن نقول له أما عالمنا صلى الله عليه وآله وسلم قد قاله للجارية أين الله، والحديث في مسلم أين الله، فهم يكفروا النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يشعرون أو يشعرون نسأل الله السلام، لأن هذا القول هو صادر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. ما قال والله السؤال، بل هذا كلام منه صلى الله عليه وسلم، هو الذي نطق في أين الله، ولا ألزم منه أنه في حيز، لأنهم زعموا بأنه إذا كان في جهة أنه في مكان مخلوق وحيز، هذا قول باطل مردود ترده النصوص والعقول الصحيحة الصريحة، أليس كذلك؟ لأن الله في غير ما آية وصف نفسه بالعلو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أليس كذلك؟ والنصوص في ذلك كثيرة، الرحمن عرش استوى، ونصوص كثيرة في بيان ماذا؟ العلو. وفرعون ماذا قال لموسى؟ قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، لأن موسى قال بأن الله في السماء ففرعون أنكر. إذن هذه عقيدة الرسل صلوات الله وسلامه عليه، كلهم أجمعوا على أن الله في السماء، ثم يأتي هذا العقل الخرافي يقول لا تقل، هذه مصيبة، قدم عقله على النقل، لأنه ظن بعقله القاصر أن الله كالمخلوق، فبدأ يجزئ كيف شاء. وما قدر الله حق قدره، لو علم أنه يتكلم في خالق لا مخلوق قال أنه ينزل كما يليق به، له يد تليق به جل جلاله، له كذا، جميع ما وصف الله به نفسه نثبته على مراد الله، الكيفية لا نعلمها، ولكن المعنى معلوم. لهذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيف بدعة. أي إنسان جاءك يسألك عن الكيف قل له هذا الكلام بدعة، وإياك أن تكون من أهل البدع. قال كيف يدوه؟ قل له هذا بدعة. قال لك إذا قال لك كيف يدوه يستهزئ بك، قل له أنا على استعداد أن أبين لك كيفية يد الله، لكن بشرط توافق. قل له قل له بين لي كيفية ذات الله. أنت تثبت أن الله موجود له ذات، ولا إذا ما كنت تثبت هذا أنت كافر. قل نعم أنا أثبت أن الله موجود له ذات. قل له كيف ذات الله، وأنا على استعداد أن أبين لك كيفية الصفة، صفة اليد. لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. كيف أبين لك صفة كيفية أنا لا أعرف ذاتها، لا أعرف كيفية ذات الله، تريد أن أبين لك الصفة؟ مستحيل. فأنت بين لي كيفية الذات، هنا ينكمش ويقول أعوذ بالله، كيفية ذات الله مجهولة. إذا أنت ما تثبت أن الله موجود وله ذات؟ يقول نعم. أنا أثبت أن له صفة ليست بكيف، كما أنت أثبت أن له ذات لا كيف له، لا تعرف يعني كيفية الذات، وأنا أثبت الصفة من غير تكيف. ولا يلزمك على قولك بأنني لما أثبت الصفة وهي فرع عن الذات قلت لي يلزم التشبيه، إذن أنت موجود والله موجود، إذن قل الله غير موجود، لأنه يلزم من قولك بأنه موجود يشابه وجودك، إذن يشابه وجودك، إذن أنت لابد أن تنفي الوجود، وإذا نفى الوجود كافر، لأنه لا يكون هناك معبود، أليس كذلك؟ هذا قول الملاحدة. إذن يقول له وجوده ليس كوجودي، قل له ويده ليست كيدي، ونزوله ليس كنزولنا، وجميع الصفات ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولهذا لا بد من تحقيق النصوص كما أراد الله. قال
ويعدل عن النص، وهل العقل إلا بالنص؟
نعم، ويعدل عن النص زاعما بأن العقل لا يقبل هذا النص. أقول له كذبت، إذا عقلك ما قبل عقل هذه السنة قبل، إذن أن النص ليس له عدم القبول. ثم وهل العقل إلا في النص؟ كلام جميل جدا. وهل العقل إلا أنه يبحث في النص لا يتحكم بالنص؟ لا نقول نقبل أو ما نقبل، نقول لا، ابحث فيما في النص بعقلك، استنبط ما فيه من أحكام على قواعد علمية شرعية. أما أنك تقول والله العقل ما قبل، نقول هذا خرافة وتراها، مستحيل أن يأتي نص صريح صحيح يخالف عقل صحيح، مستحيل. ونتحدى أن يأتي أي إنسان على وجه الأرض بهذا، لا يستطيع، مستحيل، لأن العقل ما يخالف النص، هذا من المحال. ولهذا يقول وهل العقل إلا في النص، تبع للنص، لا أنه يجعل النص تبع لعقله، أليس كذلك؟ قال
يستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح.
وهذه طامة أخرى في أهل البدع، أنه تجد ما شاء الله الاستدلال بالأحاديث الضعيفة ما شاء الله. يقول لك ما يجوز كذا، يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، يفاجئك بالأحاديث وهي أحاديث ضعيفة موضوعة، وتأتيه بالأحاديث الصحيحة الصريحة، لا ما يأتي بالأحاديث الصحيحة، يعرض. لماذا؟ لأنها لا توافق هواه، وإنما الذي وافق هواه ما وضعه الوضاعون الكذابون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا احذره، الذي لا يميز بين الغث والسمين هذه مصيبة، كيف تحضر عنده؟ لأنك ستكون تبع له، أليس كذلك؟ مبتدع يستدل على بدعه بالأحاديث، تقول والله صحيح تثبت ما يقول وهي أحاديث موضوعة مكذوبة، فاحذر. قال
ويقال لهم أيضا أهل الشبهات.
نعم، هؤلاء يقال لهم أهل الشبهات، يضع الشبهات، وصدقوني أنهم هم يعيشون في شبهات، هم أنفسهم يعيشون في تلك الشبهات، وما يستطيع الواحد منهم يتخلص، نسأل الله العفو والعافية. شبهات خلف شبهات. لماذا؟ لأن العقل مهما بلغ في القوة ومهما بلغ في الحجة فهل هو كالنص؟ مستحيل، لأن العقول مختلفة. ولهذا انظر إلى الفلاسفة والمناطقة، كل يرد، بعضهم يرد على بعض، لماذا عقولكم ما اتفقت؟ لو كان العقل واحد متفق اطلاقا لما حصل الخلاف، أليس كذلك؟ ولكن انظر هم أنفسهم يرد بعضهم على بعض، هذا يدل على أنهم غير متفقين، أليس كذلك؟ واضح. لكن لو حكموا النصوص كأهل السنة تجد أن أهل السنة ولله الحمد لا خلاف بينهم في العقيدة البتة، أليس كذلك؟ ولا أنخلنا أهل البدع، حدث ولا حرج، نسأل الله العفو والعافية. لهذا العقل تبع للنص، لا نجعل النص هو تبع العقل، ولا يعني ذلك أننا لا نستخدم العقل، لا، العقل مستخدم، الله سبحانه وتعالى ميزنا عن البهائم وكلفنا بماذا؟ بالعقل. لكن العقل ما نجعله يرد النصوص، نجعله يجمع بين النصوص وينظر في النصوص، أليس كذلك؟ قال
وأهل الأهواء
أيضا يسموا أهل الأهواء وهم كذلك. قال
ولذا كان رحمه الله تعالى يسمي المبتدع
المبتدعة الأصاغر. ابن المبارك الإمام الجليل الراوي المحدث الفقيه كان يسمي أهل البدع بالأصاغر احتقارا له، يعني هؤلاء أصاغر لا قيمة له. لماذا؟ لأنهم لا كرامة له، كل من كان يخالف النص ويحارب النصوص ويحارب العقيدة السليمة فهو صغير حقير لا قيمة له، أليس كذلك؟ لأنك من تنازع ما جاء عن الله ورسوله، هذا لا شك أنه محتقر مصغر وصغير في أعين في عين الشرع وفي عين أهل السنة. قال
وقال الذهبي رحمه الله تعالى إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل،
نسأل الله السلامة. قال إذا رأيت الرجل تناقشه وتقول له قال الله كذا وكذا، الآية صريحة، الآية فيها كذا، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا، الله سبحانه وتعالى يثبت كذا، يقول دعك من هذا، دعك منه، سنبين هذا غير مراد، إذن هات العقل، هل عقلك يقبل هذا أنت؟ هكذا يقول دعك من هذا الحديث، هات العقل، عقلك يقبل هذا في الله؟ عقلك يقبل كذا؟ فاعلم أنه أبو جهل. لماذا كان هذا الرجل موصوفا أو موسوما بأنه أبو جهل؟ لأن أبا جهل كان يرد النصوص بماذا؟ بعقله، كان لم يقبل ما جاء عن الله ورسوله لأنه حكم عقله. فهذا الذي يقول هكذا تقول له قال الله قال رسوله الحكم الفلاني حرام، يقول أنت تحفظ أن هذا حرام، عقلك يقبل هذا؟ وما للعقل في التحليل والتحريم وقد جاء النص عن الله ورسوله؟ هل العقل يحلل ويحرم؟ العقل لا يحرم ولا يحلل، وإنما الذي يحرم ويحلل هو الله جل جلاله، أليس كذلك؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا شك أنه لا يجوز لأي إنسان أن يقول حلال وحرام إلا من الشرع. قال
وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجه فاعلم